أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وهي بمثابة تهنئة لأمتنا المصرية على ما من الله عز وجل به ووفق في نجاح الإسلاميين ووصولهم إلى البرلمان في أولى جلساتهم أمس، حيث تم اختيار الرئيس والنائبين، واليوم أولى الجلسات ما تابعت نظرا لما نحن في امتحانات، لكن على أي حال هي مقدمة طيبة وبداية مبشرة، ونحن نرجو تمام النعمة وكمالها واستمرارها ودوامها بإذن الله تبارك وتعالى. وغدا 25 من يناير 2012، مرور عام قد مضى على ثورة 25 من يناير 2011، نرجو الله تبارك وتعالى أن يجعله يوم خير على مصر وعلى المصريين، ويوم بركة، ونسأل الله خيره ونوره وبركته وهدايته، ونعوذ بالله من شره وفتنه وشائعاته واضطراباته وما يريده بنا أعداء الإسلام. فاللهم من أرادنا ومصرنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا ومصرنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. ولذلك رأت الهيئة الشرعية وكثير من علماء الإسلام والإسلاميين رأوا أنه لا بأس بنزول الغد نظرا للحفاظ على البلد من باب درء المفسدة المقدمة على جلب المصلحة. فلسنا نحن الإسلاميين أصحاب احتفالات ولا أصحاب أعياد ولا موالد. الموالد عندنا بدعة، الأعياد لنا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، لا نعرف عيد الثورة ولا عيد الجلاء ولا عيد الأم ولا عيد الأب ولا أي شيء من هذا القبيل، إنما عيدان، ولا نعرف هذه الاحتفالات التي يريدونها أغاني ورأس وكلام فارغ، لكن نظرا لشائعات روج لها المروجون وأكثر منها المغرضون، وأراها تندرج تحت قول الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فلعله من الإرجاف، ولكن من باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. انفروا ثبات أي انفروا جماعات أو انفروا جميعا. لذلك رأينا أن نخرج غدا وأن نحافظ على بلدنا. أي شيء ممكن يحدث يعني يجد شباب مصر الذين عرف طيب معدنهم عند الشدائد، وكالذي قال جزى الله الشدائد عني كل خير عرفتني العدو من الصديق. يعني في الشدائد حتى العيال اللي بنعتبرهم هلفيت وطول النهار قاعدين على النت ويتكلموا في الدش وممكن يدخن سجاير وما إلى ذلك، إلا إنه ساعة الثورة رأينا من هؤلاء يعني معدنا أصيلا، ورأينا يعني مساعدات وخدمات فيما عرف باسم اللجان الشعبية، وسهر طول الليل للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين. نرجو أن يمر الغد على خير وما بعد الغد، ونسأل الله خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بالله من شر هذا اليوم وشر ما بعده. يبقى كلامي هذا كالتهنئة على ما حدث في مجلس الشعب، نرجو المزيد وتستمر المسيرة بإذن الله إلى أن نطبق شرع الله، وإجابة على التساؤلات لمن يقول سنخرج غدا أو لا نخرج، فأقول له هناك رأي جماعي. إحنا ما صرنا بفضل الله في الآونة الأخيرة نستصدر فتاوى شخصية، الشيخ عمر قال، الشيخ محمد، الشيخ فلان، لا، ده بقت بيانات جماعية عن الإخوان، عن الهيئة الشرعية وهكذا. فأنا لا أكاد أفتي في مثل هذه الأمور إلا أكون قد سمعت الهيئة الشرعية، وهي جمع طيب لعلماء الإسلام الذين أحسنهم على خير، البعيدين عن العمل المؤسسي اللي لسه قاعدين عايشين بروح النظام السابق، فلول النظام، احنا بعيدين عنهم الحمد لله. ولذلك نحن نرجو بس يعني مجلس الشعب يقف على رجليه والبلد تقف على رجليها وتشد حيلها، عاوزين اصلاح للهيئات الدينية. في الحقيقة هذه تحتاج وحدها الى ثورة، سواء كان الازهر او الاوقاف او الجمعية الشرعية أو الإفتاء. في الحقيقة بدون افتئات وبدون افتراء كل هذا يحتاج إلى إصلاح. وأنا رأيت تغيرات كثيرة جدا حدثت في البلد من بعد الثورة، عدا عن هذه المؤسسات التي ذكرتها لحضراتكم. ولعلنا نحن بسياسة النفس الطويل وحرصا منا على أمن الوطن والمواطنين هدأنا الأمور كثيرا، لكن والله الأمر لا يحتاج إلى مزيد، سيما وإنه يعني نتمنى نخطو خطوات للأمام ونجد اللي بيجرنا الورا يعني سنين طويلة. يعني الناس كم اعترضوا على وثيقة السلمي أو على وثيقة يحيى الجمل، مش عجب يعني لما شيخ الأزهر يجيب نفس الرجالة ونفس الطباع ونفس الفكر ويجيب ناس ما لهمش دعوة بالأزهر، ولا الأزهر ليه دعوة بيهم، ودي وثيقة الأزهر الأولانية ودي وثيقة الحريات الثانية. حقيقة محتاجة يعني كتير، وليه محاولة استصدار وثائق ملزمة ولا معلمة ولا اختيارية ولا إجبارية وكل ده، وكان خلاص يعني مجلس الشعب على الأبواب وهو تم والحمد لله. ولذلك كان في ناس بتحاول تلعب لعب قبل ما يجي مجلس الشعب إن شاء الله بيوم، لكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعود إلى درسنا، وهذا درسنا 87 إن شاء الله تبارك وتعالى من دروس العقيدة مع الإيمان بالملائكة، من بعد الكلام عن تعريف الملائكة وخلقهم وتفاضلهم بدأ الكلام عن أعمالهم، وأخذنا من هذه الأعمال عمل جبريل عليه السلام سفير الله لأنبيائه ورسله، عمل ميكائيل عليه السلام موكل بالقطر والنبات، وعمل إسرافيل عليه السلام موكل بالنفخ في الصور، وعمل ملك الموت عليه السلام أنه موكل بالموت وله أعوان من ملائكة رحمة وملائكة عذاب، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم أعوان ملك الموت، وهو لا يحتاج إلى أعوان، لكنها البشارة لأهل الإيمان والاستقامة، والنذارة لأهل الظلم والعدوان والكفر والإجرام، على نحو ما بينا بشيء من التفصيل في درسنا السابق. فضل الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وذكرنا مع ملائكة أعوان ملك الموت هناك الملائكة الذين يعرجون بأرواح العباد، وهناك ملكان لسؤال القبر منكر ونكير. ورأيتمونا وقد رحنا ندلل على هذه الأعمال بحديث البراء بن عازب المطول الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر فيه الملائكة ملك الموت وملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وذكر فيه ملائكة العروج بأرواح العباد، وذكر فيه ملكي السؤالين الأسئلة أو سؤال القبر منكر ونكير، بما أغنى عن إعادته، ولكن فقط هو التذكير بما ذكرناه عن أعمال الملائكة. ويمضي بنا الكلام لنأخذ بقية أعمال الملائكة في ليلتنا هذه إن شاء الله تبارك وتعالى. فمن الملائكة خزنة الجنة، خزنة الجنة قيل يترأسهم ملك يسمى رضوان، لهم رئيس طبعا، لكن رئيسهم هذا يسمى رضوان، أنا لم أقف على تسميته في القرآن أو ما عرفته في السنة، على عكس مالك رئيس خزنة جهنم فهو مذكور في القرآن. طيب، خزنة الجنة ده عمل من أعمال الملائكة، والقرآن الكريم أشار إليه في أكثر من موضع، ومنه قوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فهذه آية تحدثك عن خزنة الجنة، وهناك آيات أخرى ولعلنا أشم إليها عند الكلام عن كثرة الملائكة، في مثل قوله تعالى في الحديث عن أهل الجنة أيضا: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اللهم اجعلنا منهم. فخزنة الجنة وفيهم ومعهم خدم الجنة، وهم ملائكة لا يحصي عددهم إلا الله، ملائكة في خدمة أهل الجنة، كما أشارت هذه الآية يدخلون عليه من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فضلا عما في الجنة من خدم آخرين في سورة الغلمان وهم المشار إليهم في مثل قول الله عز وجل مثلا في سورة الإنسان في قوله تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. أيضا قوله تعالى يطوف عليهم غلمان مخلدون أو غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، خدم في الجنة ونعيم في الجنة وحور الجنة حور العين. لكن الكلام هنا ينحصر في الملائكة. طيب، من أعمال الملائكة زبانية جهنم والعياذ بالله تعالى. الزبانية تسعة عشر ملكا مبني على فتح الجزئين. طيب، وكلهم الله تعالى بالنار فهم خزانها يعذبون أهلها، وهو قوله تعالى سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وعقب الله عز وجل عليها بقوله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. الآيات خزنة جهنم نعوذ بالله تعالى، رئيسهم يدعى مالك لقوله تعالى ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. لكن لا يفهم من كلام هذا أن خزنة جهنم فقط 19، بل هؤلاء الكبار منهم، وإلا فهم من الكثرة بمكان على نحو ما ذكر النبي العدنان عليه الصلاة والسلام يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، أو كل زمام في يد 70,000 ملك يجرونها. صفات هؤلاء الملائكة خزنة جهنم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقع بين الملائكة والمعذبين في النار حوار، حوار من بين الحوارات التي تحدث بين أهل جهنم والعياذ بالله والملائكة، ما ذكره الله تعالى في سورة غافر: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. بعد الحديث عن أعمال الملائكة هذه التي أخذتنا من رحلة الموت، ملك الموت معه أعوانه ملائكة العروج بأرواح العباد، سؤال القبر لمنكر ونكير، في الأخير خزنة الجنة أو خزنة النار، كما قال الله عز وجل في شأن الإنسان وهو يذكر المستقر الأخير: فريق في الجنة وفريق في السعير، اللهم اجعلنا من فريق الجنة ولا تجعلنا من فريق السعير. نعود فننظر في أعمال الملائكة مرة أخرى المرتبطة بالإنسان في حياته، لأن نحن لما ذكرنا الموت وما بعده نظرا لأن ملك الموت من الأربعة الكبار، فاسترسل بنا الكلام من ملك الموت إلى ملائكة الرحمة والعذاب وملائكة العروج بأرواح العباد وملائكة القبر وملائكة الجنة والنار. لكن عود إلى بدء، هناك عمل من أعمال الملائكة يرتبط بولادة الإنسان، أول إنسان جنين في بطن أمه موكل به ملك يحرسه يحفظه يقوم على أمره يمضي معه في أطواره إلى أن يصل إلى مرحلة تحديد الرزق والأجل والعمل، هكذا. وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا، الرحم رحم المرأة والذي يتربى فيه الجنين، إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا. ويكون هذا الملك في مهمة مرتبطة بالجنين والنفس الجديدة التي تتكون وسترد إلى الحياة، إلى أن يأتي الوقت الذي يقول فيه الملك: أي رب نطفة، أو هذه الأطوار إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة أطوار خلق الإنسان. فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال الملك أي ربي ذكر أو أنثى شقي أو سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه فيكتب كذلك في بطن أمه. والشاهد من الحديث هنا قوله عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا، يبقى ده عمل من أعمال الملائكة. لذلك خلق الإنسان آية من آيات الله العجيبة، وحتى رحم المرأة هذا الذي يكون ضيقا ثم يتسع ليسع الجنين الذي قد يصل إلى 4 كيلو جرام، آيات من ورائها أسرار، والله عز وجل قد وكل بذلك ملكا. خلق الإنسان عند ولادته، ورد في الحديث يعني أي نعم أذكر للأمانة العلمية قد يكون في سنده كلام، لكن الحديث مشهور من ضمن الأحاديث القدسية: يا ابن آدم جعلت لك متكئا في بطن أمك، متكئا عن يمينك ومتكئا عن شمالك، ثم الذي عن يمينك في الكبد ثم الذي عن شمالك في الطحال، وجعلت ظهرك وجعلت وجهك لظهر أمك كي لا تؤذيك رائحة الطعام، فإذا تمت مدتك، وده محل الشاهد، فإذا تمت مدتك أمرت الملك الموكل بالأرحام أن يخرجك فأخرجك على ريشة من جناحي، لا لك سن تقطع ولا يد تبطش ولا قدم تسعى، فأنبعت لك عرقين رقيقين في صدر أمك يجريان لك لبنا خالصا حارا في الشتاء باردا في الصيف، وألقيت محبتك في قلب أبويك فلا يشبعان حتى تشبع ولا يرقدان حتى ترقد، فلما أن قوي ظهرك واشتد أزرك بارزتني بالمعاصي ومع ذلك إن تبت إلي قبلتك، فأنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها. فهذا الحديث من الحديث القدسية المشهورة، وكما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عن ربه جل وعلا، ولكن أذكر في تحقيق الحديث أنهم ذكروا في سنده ضعفا، ولكن لا غرابة في أن الملك الموكل بالأرحام كما هو يكون مع الجنين يبقى معه إلى أن يخرج، فيخرج فيخرجه أو يساعد على إخراجه من هذا المكان الضيق. لذلك سبحانه من قال ثم السبيل يسره، وقد يجعل الله عز وجل من أسباب هذا التيسير هذا الملك الذي يعين على ولادة المرأة في سهولة ويسر. دلوقتي بيستعجلوا عليها وبيعملوا لها قيصري بقى وبتاع، والدكاترة مش فاضين وما عندهم شوائط ومش طول الليل يقعد اقصاد واحدة عشان تولد، وهي تتوجع وهو مش فاضي، افتح وخلص، وكانت الطبيعي بألف يبقى القيصري بثلاث تلاف، لغاية لما يعني جيل أمهاتنا ما سمعنا عن حالة واحدة قيصري. جيل الأمهات ومن قبلهم ما فيش حاجة اسمها ولادة قيصري أبدا. إنما تعال أنت للأجيال اللي احنا شايفين هذه، يعني أصبح كأنه بعد ما كانت الولادة القيصرية هي الاستثناء أصبحت دلوقتي هي القاعدة، والولادة الطبيعية الاستثناء. يمكن الملائكة نفسهم ما بيكونوش قاعدين طبعا، لأنه ما هو يعني ما دامت الشياطين كثيرة الملائكة تقعد ليه؟ وبالتالي مسكينة دي تقعد تولد، الملك مش قاعد. ما هو المكان عشان يبقى قاعد فيه الملك لابد يكون مكان مهيأ لوجود الملك، في ذكر للرحمن، في قراءة قرآن، ما فيهوش تصوير، ما فيهوش كلاب، ما فيهوش ما يغضب الله عز وجل كده. لكن افرض مكان وفي تصوير وتماثيل وفي كلاب وفي كذا، والله لو سيدنا جبريل ما نازل مش هيجي الملك ولا يقعد. ولذلك من الأشياء الطريفة اللي موجودة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة، حتى يعني استغرب النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر غير معهود، فترة ينقطع فيها الوحي، لغاية لما نزل سيدنا جبريل. ما الذي أخرك يا جبريل كل هذا؟ يعني ما في سبب انقطاع الوحي؟ قال له لا، في بيتك جرو صغير. جرو، الجرو ده كلب صغير، تسلل الكلب ودخل وقعد نام تحت سرير النبي عليه الصلاة والسلام. فما كانش سيدنا جبريل ينزل والجرو ده موجود تحت السرير. في يوم من الأيام الجرو ده طلع، حد هشه هو مشي. في نفس الوقت لما ستنا عائشة رضي الله عنها عملت على القوة الطاقة اللي عندها ستارة وفيها شوية تصوير، وراح قال له سيدنا جبريل النبي عليه الصلاة والسلام إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وسبق بيان هذا عند ذكر الأخبار عن الملائكة. طيب في أعمال الملائكة في حياة الإنسان، الكرام الكاتبون عملهم موكلون بكتابة أعمال العباد، موكلون بإحصاء أعمالك عليك، وهما بالنسبة لكل إنسان ملكان. لا نعرف أسماءهما. وقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يظن كثير من الناس أن ملك الحسنات رقيب وملك السيئات عتيد، ويفهم كأنه دول الاسمين. لا، ده هما صفتان وليس اسمين. رقيب يرقبك، وعتيد حاضر عندك لا يغيب. هذه صفة لكل ملك من الملكين، رقيب وشاهد حاضر عتيد لا يغيب. هذه صفة ملك الحسنات وصفة ملك السيئات. وملك الحسنات على كتفك الأيمن وملك السيئات على كتفك الأيسر. أنت ما تشعر به، لكن كلاهما رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، أي كلمة تقولها فضلا عما تعمله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حفظت أنا سورة قاف وأنا صغير في الكتاب، وبعدين كل حاجة بقولها الملائكة بتكتبها. شوف بقى عقلية طفل. فتذكرت إنه المدرس لما كان يملينا إملة ويقرأ بسرعة يفوتنا الكلام. لا يا أستاذ عيد تاني يا أستاذ ونعيد السطر تاني عشان نكتب وراء الإملة. فأنا أقول إيه؟ طب الملائكة بيلحقوا يكتبوا كل حاجة؟ طب افرض أنا اتكلمت بسرعة، طب هسرع شوية وأشوف الملك يعني أسرع شوية أشوف الملك هيكتب إزاي اللي أنا يعني بقوله ده كله. عقلية طفل لغاية لما بقول بعد أنا بعد ما كبرت شوية بقى بقيت أقول إيه سبحان الله. التسجيل اللي بنسجل عليه كانت طلعت بقى التسجيلات وصلت عندنا في القرى والريف، فلقيت انت قاعد مثلا عاوز تبدا خطوه او كلمه نحنحه دي طالعه في التسجيل، انت بتتكلم بسرعه متسجله، بتتكلم ببطء متسجله، خدت نفس متسجل، تنهيده كبيره، عطشت، كحيت، كله متسجل. فبقيت اقول ايه سبحان الله العظيم، قدرة بشر سجلت كل شيء على الإنسان، فكيف بقدرة صاحب القوى والقدر؟ فمش شرط يكون الملائكة هي قاعدة تكتب عليك الأعمال، تكون يعني مش كاتب، ومش شرط تقيس قدرة الملائكة على قدرة الناس اللي بيكتبوا. يمكن في وسائل زي اللي ربنا أقدرنا عليها احنا كبشر، في ما لا نتخيله ولا نتصوره في عالم الملائكة يجعل كل شيء مسطر، وهو قوله تعالى وكل كبير وصغير مستطر. فالمسألة تعود بها إلى قدرة الله عز وجل. فمن أعمال الملائكة الكرام الكاتبون وعملهم كتابة أعمال البشر وإحصاؤها عليه، فعلى يمين كل مكلف ملك يكتب صالح أعماله، وعن يساره ملك يكتب سيئات أعماله، وهو قوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقوله تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صفتان للملكين، فرقيب يرقبه وعتيد حاضر عنده لا يغيب. وقد ورد في الحديث أن ملك الحسنات أمير على ملك السيئات. شوف يعني سبحان الله من رحمة الله بالعباد أن ملك الحسنات أمير على ملك السيئات، فلا يستطيع ملك السيئات أن يكتب سيئة قد فعلتها إلا إذا أمره ملك الحسنات أن يكتبها. فيجي العبد يعمل سيئة، ملك السيئات يبص الملك الحسنات منتظر الأمر، يقول له انتظر 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 حتى يمر عليه وقت عدد من الساعات، وهو يقول له لعله يستعتب، لعله يتوب، لعله يستغفر. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. فإن فعل لم تكتب عليه، إن راح بعد ما فعل ذنبا من الذنوب تاب واستغفر لم تكتب عليه، وإن لم يتب ولم يستغفر تأذى منه الملك وقال اكتبها عليه أراحنا الله منه. قال عليه الصلاة والسلام إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ أو المسيء، فإن ندم واستغفر منها ألقاها وإلا كتبت 1، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما هيأ الله عز وجل لنا هؤلاء الكتبة الذين يحصون علينا الأعمال، أمرنا أن نكرمهم وأن نستحي منهم، كما يستحي الولد من والده، وكما يستحي الرجل من الرجل الصالح يراه على المعصية، فكذا أمرنا أن نستحي من الملائكة، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أكرموا الكرام الكاتبين، أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند حالتين: الجنابة والغائط. فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط أو ببعيره أو ليستره أخوه. الملائكة كما سيأتي فيها صفة الحياء، فإذا جامع الرجل أهله تركوا الإنسان هذا، أعرضوا عنه، لا ينظروا إليه، لكن مش معنى كده أنه مش يسجلوا عليه الأعمال. وكذلك إذا أتى الغائط دخل الخلاء، فأمر الإنسان أن يستتر عند الغائط، أن يستتر عند الغسل، أن يستتر عند الجماع، لوجود ملائكة معنا لا يفارقوننا، لكن من باب الحياء يفارقوننا عند الجنابة والغائط. أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند حالتين: الجنابة والغائط. فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط أو ببعيره أو ليستره أخوه. من أعمال الملائكة الحفظة، كما في كتبة في حفظة، ملك أو أكثر منهم الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله، في الإقامة والسفر، وفي نومه ويقظته، وفي كل حالاته. وقد سماهم الله عز وجل بالمعقبات، ورادي، معقبات ورديات شغالة على الإنسان كورديات حراسة وحفظ. وهو قوله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله، جاء في تفسيرها أي يحفظونه بأمر الله، فمن بمعنى الباء، من أمر الله أي بأمر الله، أو من أمر الله أن يحفظوه، كما قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. وفي الآيات المتلوة عند الملائكة الكتبة قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين، وبعدها قال: كراما كاتبين. وذكرت في هذا السؤال القرآني: قل من يكلؤكم بالليل والنهار النهار من الرحمن. من الرحمن بدل الرحمن، في غيره سبحانه وتعالى الذي يكلأنا، والكلاءة هي الحراسة والحفظ والعناية والرعاية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والمعقبات من الله هم الملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. وقال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما من شيء يأتيه إلا قال له الملك: وراءك ابعد، إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه لما يكون قدر مبرم. وقال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، أي بدل الرحمن، يمتن سبحانه وتعالى بنعمته على عبيده وحفظه لهم بالليل والنهار وكلاءته وحراسته لهم بعينه التي لا تنام جل وعلا، كما بين عليه الصلاة والسلام في معنى المعقبات. قال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. ده لما بيكون الناس عندهم صلاح، يعني يبقى في محافظة على الفجر وفي محافظة على العصر. إنما في ياما في ناس الملائكة تجيب تقول: تركناهم وهم نائمون وأتيناهم وهم نائمون. نسأل الله العفو والعافية. من أعمال الملائكة: ملك موكل بالجبال، ملك موكل بالجبال. ورد في حديث ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف وراح يدعوهم إلى الإسلام، وحصل القصة المشهورة أن أهل الطائف رفضوا دعوته، ولم يكتفوا بهذا بل سلطوا عليه صلى الله عليه وسلم سفهاءهم وصبيانهم يسبونه ويضربونه بالحجارة حتى دميت عقبيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، حتى دميت عقباه صلى الله عليه وسلم من كثرة رمي الحجارة. أو تقول حتى أدموا عقبيه، هيبقى هنا في الحالة دي مفعول به. فلما حدث هذا يعني حزن ملائكة السماء لما حدث للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الرفيع القدر عند ربه ومولاه، وتجت السماء طرب ملائكة الملأ الأعلى حتى أذن الله عز وجل لجبريل أن ينزل ومعه ملك الجبال، واللي عاوز النبي محمد عليه الصلاة والسلام يتعمه. ولذلك نزل جبريل عليه السلام بعدما كان النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه، وإن كان الدعاء المشهور: اللهم أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى آخره، يعني في سنده أيضا مقال، لكن صح أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه جل وعلا. فنزل جبريل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوه عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي وقال: يا محمد، ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. أنا نازل رهن إشارتك وأنا بقول لك وبعرض عليك، إذا أردت أن أنا أطبق عليهم الأخشبين الجبل الشرقي على الغربي خلاص هي لحظة. وما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن قال لا بل استأني عليهم لعل الله عز وجل يخرج من أصلابهم من يعبد الله أو من يوحد الله، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. حتى قال له جبريل عليه السلام صدق من سماك رؤوفا رحيما. والشاهد هنا أن هناك ملك مختص بالجبال عمل من أعمال الملائكة، ولعل هذا يعني نحن لا ندري ما يفعل الملك مع الجبال، لكن ربنا سبحانه وتعالى أوكل الكون لملائكته بأمره وبإذنه. وانت عندك الجبال اللي ربنا قال لك فيها وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، فما يدرينا أن مرورها مرور السحاب قد يكون من ورائه ملك الجبال اللي ربنا بيديله قدرة انه ممكن يعني طربع السماء على الارض، والجبال دي يسيرها، والجبال دي يحركها، والجبال دي ينتقها. واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله، وكان ممكن جبل الطور اللي ربنا رفعه على بني اسرائيل يكون مثلا محمول على كف ملك او على جناح ملك. وسبحان من هيأ الاسباب وله القدره فيما يفوق كل تصور. من أعمال الملائكة حملة العرش، حملة العرش. أشير إلى هذا في قوله جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الآيات والشاهد منها الذين يحملون العرش، ذكر حملة العرش في آية أخرى في مثل قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فعلمنا أن للعرش حملة من جنس الملائكة. تخصيص يوم القيامة بأنهم ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ يعني يوم القيامة ثمانية، دل على أن هذا يخص يوم القيامة وليس في الدنيا، وإنه في الدنيا ممكن ما يكونش ثمانية، وورد في حديث أنهم أربعة، فهم في الدنيا أربعة وفي الآخرة ثمانية. وابن عباس اجتهد في تعريف أو بيان الثمانية فقال ثمانية صنوف من الملائكة. يا ترى ثمانية ملائكة ولا ثمانية صنوف ولا ثمانية صفوف؟ الأمر محتمل، لكن وين اللي يمنع أن يكون أربعة في الدنيا وثمانية يوم القيامة ويبقوا ثمانية ملائكة؟ وقد قيل هم في الدنيا أربعة ويوم القيامة ثمانية في حديث مطول نذكر طرفا منه في حديث الصور، وفيه قال عليه الصلاة والسلام فأرجع فأقف مع الناس فبينما نحن وقوف إذ سمعنا من السماء حسا شديدا فهالنا فينزل أهل السماء الدنيا بمثلي من في الأرض من الجن والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم وقلنا لهم أفيكم ربنا؟ قالوا لا وهو آت. ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثلي من نزل من الملائكة وبمثلي من فيها من الجن والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم. أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم وقلنا لهم أفيكم ربنا؟ فيقولون لا وهو آت. ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف حتى ينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة فيحمل عرشه يومئذ ثمانية وهم اليوم أربعة، أقدامهم في تخوم الأرض السفلى، والأرض والسماوات إلى حجزهم، والعرش على مناكبهم، لهم زجل في تسبيحهم، يقولون سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق، سبوح قدوس قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس قدوس سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة والروح، سبحان ربنا الأعلى الذي يميت الخلائق ولا يموت. حملة العرش وملائكة يسمون بالكروبيين، الكروبيين وهم سادة الملائكة المقربين، وهم أقرب الملائكة إلى حملة العرش. وكلمة الكروبيين من الكرب بمعنى الحزن لشدة خوفهم من الله عز وجل وخشيتهم إياه. وقيل إن الكلمة مأخوذة من لفظة الكرب بمعنى القرب أو القوة، وذلك لقوتهم وصبرهم على العبادة. ولذلك في قوله سبحانه وتعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن أعمال الملائكة زوار البيت المعمور الذي أقسم الله عز وجل به في كتابه والبيت المعمور. وثبت في حديث المعراج أنه بيت في السماء السابعة بحيال الكعبة في الأرض، لو سقط لوقع عليها، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني لا تعود لهم نوبة أخرى لكثرتهم. ومن أعمال الملائكة ملائكة الدعاء، وعملهم الذي أكلوا به أن العبد إذا دعا بدعوة لأخيه المؤمن وهو غائب قال الملك آمين ولك بمثل، كما جاء في حديث مسلم دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. يبقى الدعاء لأخيك بظهر الغيب أولى من دعائك لنفسك. ومنهم ملائكة في الأرض يبلغون سلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصلاتها على نبيها صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي صح في مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام إن لله في الأرض ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. ومنهم ملائكة سياحون في الأرض يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم منهم ما يقول عبادي، قالوا يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. الحديث وفيه وأيضا في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وملائكة صفوف لا يفترون، وقيام لا يركعون، وركع وسجد لا يرفعون، ومنهم غير ذلك كما قال ربنا: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء، أطت الأطيط صوت الرحل الذي يوضع على ظهر البعير، أي أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتى أطت، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد، لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم في الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. وفي رواية: إنه ليس فيها موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: ما في السماء الدنيا موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم، وذلك قول الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، ويتراصون في الصف هذا. وإذا تتبعنا الآثار الواردة في أعمال الملائكة ملاحظين الآيات القرآنية الدالة على الملائكة وأعمالهم، سنجد الكثير من أعمال الملائكة. فالله عز وجل وصفه في القرآن: والصافات والزاجرات فالتاليات ذكرا والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالمدبرات أمرا. فالمدبرات كذا وصفوا بالمقسمات، هذه ستجدونها في سورة الذاريات والصافات والمرسلات والنازعات في القسم في أول السور، منها ما هو خاص بالملائكة ومنها ما هو يفسر بغير الملائكة. فالصفات التي تخص الملائكة في هذه الآيات: الصافات والزاجرات التاليات النازعات الناشطات المدبرات المقسمات. إذا نظرت إلى هذه الأعمال الموكولة للملائكة من قبل الله عز وجل، قلنا إن الكون كله علويه وسفليه قد أنيط أمر تدبيره بالملائكة، ولكن ذلك بإذن من الله عز وجل. جاء في معنى الصفات: الملائكة تقف صفوفا عند ربها، الزاجرات تزجر السحاب، وقال الربيع بن أنس ما زجر الله عنه في القرآن، التاليات ذكرى يجيئون بالكتاب والقرآن من عند الله إلى الناس كقوله تعالى: فالملقيات ذكرى، النازعات أي الملائكة حين تنزع أرواح بني آدم فتأخذ روحه بعسر فتغرق في نزعها، والناشطات من تأخذ روحه بسهولة من المؤمنين وكأنما حلتهم النشاط، والمدبرات تدبر الأمر من السماء إلى الأرض بأمر ربها عز وجل، والمقسمات أي التي تقسم الأرزاق والأمطار بين العباد، وكل ملك مخصص بأمر من الله عز وجل. هذه إشارات حول أعمال الملائكة مأخوذة من القرآن وما صح عن النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. فهذه الأعمال من بعد ما سبق الكلام عن الملائكة وخلقهم وتفاضلهم، ويأتي الكلام بعد الأعمال عن صفات الملائكة. ما هي صفات الملائكة؟ هذا موضوع محاضرة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، تجدونها في الثلاثاء بعد القادم بإذن الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وغفر الله لي ولكم أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا راحم الضعفاء والمساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا ذا العرش العظيم، يا منان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. سألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين. اللهم انصر عبادك المؤمنين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم اجنب مصر وإيلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم ول علينا من يصلح أمرنا، واحكم فينا بكتابك سنة نبينا، ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، وأصلح أحوالنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، استجب دعوته واقض حاجته واستر عورته. اللهم استر عيبه، اللهم سدد دينه، اللهم اشف مرضه ومريضه، اللهم ارحم ميته، اللهم اعطيه من الخير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، فوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يغفر الله لي ولكم، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.